مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز النهاردة إن شاء الله أكلمكم عن صفة أخرى وهي حكمة الله. في الحقيقة حكمة ربنا من الأمور المشهورة جدا اللي بيتحدث عليها الناس، حتى كتير قوي من الناس بيقولوا حكمتك يا رب، يعني صفة من الصفات المشهورة عند ربنا، لدرجة ان الابن في الثالوث القدوس هو أقنوم الحكمة. أقنوم الحكمة، الحكمة والمعرفة والعقل. وفي كورنثوس الأولى إصحاح 1 آية 24 يقول المسيح الذي هو قوة الله وحكمة الله، يعني ده أقنوم الحكمة. والحكمة يعني حسن التفكير وحسن التدبير. ربنا ظهرت حكمته منذ البدء، منذ الخليقة. يعني بيقول له الكتاب كل الأشياء بحكمة قد صنعتها. ربنا صنع كل شيء بحكمة. حكمة ربنا بيتغنى بيها الكل. القديس بولس الرسول بيقول في الرسالة إلى روميا إصحاح 11 آية 33 ما أبعد أحكامك عن الفحص، أحكامه عن الفحص، بل بيقول يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. ربنا ليه حكمة عميقة ساعات إحنا لا ندركها، لكن لابد أن نؤمن بها حتى لو لم ندركها. ولذلك أيوب الصديق اللي ما كانش عارف الحكمة في تجربته في الآخر قال نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقي لم أدرك. ابتدى يدرك حكمة الله ولو متأخرا. والحكمة اللي عند الله يهب منها للناس، فمن ثمار الروح حكمة، ومن مواهب الروح كما ورد في كورنثوس الأولى 12 الحكمة من مواهب الروح. ربنا في كل عمل بيتصرف بحكمة. في الخلق كانت حكمته ظاهرة جدا، سواء في خلق الأفلاك أو خلق الأرض، أو إنه خلق كل شيء يمهد للشيء اللي بعد منه، يعني يخلق النبات قبل ما يخلق الحيوان، ويخلق الحيوان قبل ما يخلق الإنسان بحكمة، ويخلق المية قبل ما يخلق العشب عشان العشب يتغذى على المية والحيوان يتغذى على العشب إلى آخره، والإنسان يتغذى على النباتات. نجد أن ربنا بكل حكمة بيخلق. إيه حكمة ربنا في أن الجنين يقعد 9 أشهر في بطن أمه؟ إيه حكمة ربنا في قوانين الوراثة؟ إيه حكمة ربنا في تشابه فصيلة الدم؟ ايه حكمة ربنا فيما تفعله الجينات والهرمونات والكروموسومات؟ حكمة عجيبة. ايه حكمة ربنا في المخ، في مراكزه، في دور كل واحد منها؟ ايه حكمة ربنا في خلق العقل في الانسان؟ ايه حكمته في ايجاد الضمير؟ ربنا رتب كل حاجة بحكمة، الجسد كل جزء منه بحكمة، والعقل كل جزء منه بحكمة، المخ بحكمة، والقلب بحكمة، والضمير بحكمة. من حكمة ربنا أيضا عمل الروح في الإنسان. من حكمة ربنا أيضا أنواع الطبائع المتعددة. يعني ربنا لما خلق خلى فيه طبائع متعددة، فيه الطبيعة الجامدة، جامدة تماما يعني زي الأرض والجبال والأنهار إلى آخره، وفي الطبيعة الروحية تماما مثل الملائكة الذي خلق ملائكته أرواحا، والطبيعة اللي تتحد فيها المادة مع الروح زي الإنسان. خلق تنوعات في حكمة عجيبة، حتى الكائنات الحية أوجد فيها التنوع من نبات وحيوان وإنسان، والحيوان فيه تنوعات. ربنا حكيم في كل ما أنشأه، حكيم في أنه خلى كائنات تتغذى على كائنات، وحكيم بأن خلى كائنات تحيا بنفس خالدة، وكائنات كالحيوانات والطيور والأسماك إلى آخره لها نفس تموت معها. حكمة ربنا في تعدد الأنواع، في تعدد الخلائق، في تعدد الطبائع، في تعدد الأشكال والألوان، في تعدد درجات الخليقة. كل نوع من الطبائع له درجات، حاجة تفوق حاجة. حتى في الملائكة في جنود وفي رئاسات وفي عروش وفي رؤساء ملائكة وفي رئيس للكل، كله مترتب بحكمة معينة. حكمة ربنا في تنوع العقول والنفسيات. تصوروا لو إن ربنا خلق جميع الناس بعقلية واحدة، كانوا يقدروا يعيشوا مع بعض؟ مش ممكن، فكانوا يخبطوا في بعض. لكن في عقلية تفوق عقلية وتقدر تسوس هذه العقلية وتمشيها. لو كان كل العالم بنفسية واحدة كانش مش العالم، لو كل العالم كان بشكل واحد كانوا الناس زهقوا من بعض، كل واحد هيبص في التاني كأنه في مراية. لكن ربنا بحكمة خلق أشكال متعددة وألوان متعددة، ألوان وجوه متعددة، وألوان عيون متعددة، وألوان شعر متعددة، ألوان. حكمة من ربنا هذا التنوع العجيب اللي بيعيش به الناس وما يزهقوش من بعض. وبحكمة أيضا جعل طبائع البعض تنجذب إلى طبائع أخرى، ومن هنا أصبحت تنشأ الزيجات، الزواج يعني، والصداقات، وتآلف الناس مع بعضهم البعض. ربنا أوجد حكمة في طبيعة الخلائق اللي عملها. بل إنه بحكمة شديدة كون ما يعرف في الطبيعة بالضغط والرياح والأمطار والسحب. يعني معروف في طبائع الهواء إن الهواء يتحرك من الضغط الثقيل إلى الضغط الخفيف، ومن هنا تتكون الرياح. وبعدين أوجد في الطبيعة كيف إن الرياح تحمل ماء وتطلعه في السماء ويتكثف وينزل مية. يعني حاجة عجيبة جدا. في ناس ساعات يقولوا عايزين نحلي مياه البحر المالح، المياه المالحة بتاعت البحار ازاي يحلوها؟ ده ربنا بيحليها من زمان، ان المياه بتتبخر وتطلع لفوق، وطبعا الملح بيقعد تحت، والمية تطلع لفوق وتنزل مية حلوة ولو اصلها من مياه البحار. ربنا بحكمة بيقدر يمشي. يعني لولا اختلاف الضغط ولولا حركة الرياح ولولا اختلاف الحرارة اللي تبخر المية وتطلعها لفوق، ولولا تكثف المياه ونزلها كأمطار، مفيش. يعني لما السحابة تتكبر على المية اللي في النهر وتقول لها أنا فوق وانت تحت، يقول لها طب انتظر شوي، بعد شوية تنزل انت تبقى تحت وأنا هتبخر واطلع فوق. وحكمة ربنا ماشي، مفيش حد أحسن من حد، كل واحد بياخد دوره. ربنا بيشتغل بحكمة في كل أمور الطبيعة. ربنا بحكمة خلهم يصنعوا خيمة الاجتماع، بل قال لموسى النبي اختار كل حكيم في الصنعة دي، واختار مصالئيل رجل حكيم وعنده مواهب عشان يصنع الخيمة بكل حكمة مثلما أمر الرب. الرب بحكمة أوجد للإنسان حرية، حرية يعيش بيها حتى ولو كسر وصاياه. الحكمة في دي أن يدربه على أن يصنع الخير بإرادته، فلا يكون مرغما على فعل الخير، إنما يصنع الخير بإرادته بحريته. الحرية دي نوع من أنواع الحكمة اللي ربنا أعطاها. بل في حكمة عجيبة إن ربنا أبقى الشيطان حتى الآن. كان ممكن يهلكه ويفنيه، لكنه أبقاه لحكمة، على الأقل تختبر به نيات الناس ومشاعرها وإرادتها وأعمالها واختيارها. أبقاه لحكمة وليه يوم. ربنا بحكمة أوجد درجات في المجتمع، فيه الفقير وفيه الغني، فيه اللي ممكن يشتغل واللي ممكن يدبر غيره ويرأس غيره. لو كل الناس كانوا رؤساء يبقى مين هيشتغل؟ ولو كل الناس كانوا بيشتغلوا فعله وعمال يبقى مين اللي هيدبرهم؟ أوجد درجات بين الناس بحكمة. هذا لا يمنع أن الناس جميعا يتساوون أمام الله في المسؤولية، ويتساوون في عمل الخير أو الشر والحكم عليهم خيرا كان أو شرا، لكنهم درجات. لحكمة وجدت هذه الدرجات. وكل ما الناس يحاولوا يغيروا مش ممكن، هترجع الحكاية وتلف تاني. يعني افرض وزعوا جميع الغنى على الناس بالتساوي على كل أهل الأرض، هيرجع بعد كده نتيجة الذكاء ونتيجة المثابرة ونتيجة الشغل والحركة والنشاط، هتلف الحكاية تاني ويوجد الغني والفقير. ما كله كده. طب ما احنا مرة في بلادنا عملنا اشتراكية وخدنا من الغني ودينا الفقير، رجعت تاني. ربنا بحكمة بيدبر شؤون الكون، وكل ما الناس يغيروا فيها ترجع تاني. ربنا بحكمة شديدة دبر أمر الفداء، دبر أمر الفداء بحكمة. إزاي يتم العدل والرحمة معا ويلتقيان على الصليب؟ إزاي بحكمة يتم التجسد فيولد بدون خطية أصلية ويبقى مبدأ الكفارة إن شخص غير محدود يموت عن خطايا غيره ويقدم بلاهوته كفارة غير محدودة لمغفرة جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور؟ تدبير الفداء كان بحكمة عجيبة جدا. حكمة ربنا في اختيار الأوقات، ازاي مثلا السيد المسيح ويوحنا المعمدان يتولدوا في زمن متقارب بينهم 6 أشهر، وإزاي يوحنا يبدأ خدمته قبل المسيح بشوية ويمهد الطريق قدامه؟ ده حتى في تدبير الأوقات نلاقي شيء عجيب جدا. في الوقت اللي كان مردخاي هيحكم عليه بأنه يصلب على صليب أعده هامان، في الوقت ده يدبر ربنا إزاي أحشاويرش الملك ما يجلوش نوم، فيمسك كتاب أخبار الملوك ويقرأ فيه وتيجي فيه قصة مردخاي اللي أنقذ الملك قبل كده، فيقول لازم نديله خير. عجيب. يعني إيه اللي يخلي ده يقرأ دي في وقت الوقت؟ حكمة ربنا في تدبير الأحداث، إزاي الأحداث اللي مرت على يوسف الصديق كلها كانت مترتبة بشكل يؤدي إلى أنه يصبح الثاني في المملكة ويصبح أبا لفرعون ومتسلطا على كل أمور مصر؟ إزاي يحلم رئيس السقاه ورئيس الخبازين حلمه وهو موجود في السجن ويفسروا لهم تمام، وبعد شوية يحلم الملك حلمين فهم يفتكروا ويخلوا يوسف يجي يفسر الأحلام الملك؟ ايه ترتيب الأوقات في دي مع دي؟ يد الله في الأحداث في منتهى العجب، تورينا ايه حكمة ربنا، ايه حكمة ربنا في تدبير الاحداث او في جعل الاحداث تقول للخير. ياريت كل واحد في حياته الخاصة يفتكر ايه الاحداث في حياته اللي دبرها ربنا بطريقة عجيبة لكي يصنع معه خيرا. طبعا في ناس كتير يفتكروا احداث بالنوع ده، يعني الآباء الرسل مثلا واختيار السيد المسيح ليهم كلها تدبير أحداث تمت مع بعض وكان فيها اختيارهم. ربنا عجيب في حكمته، حتى التجارب مثلا ازاي ربنا بحكمة يجعل التجارب مفيدة لحياة الإنسان. خدوا مثل زي داود النبي، التجارب التي حاقت به من اضطهاد شاول الملك له ومطاردته كان ليها فايدة في حياة داود، اشتد عظمه بعد ما كان طفل كده رقيق، يعني أشقر الشعر ذو حلاوة في العينين بيشتغل على الناي وهو بيرعى الغنم، قال له لا ده أنا هعملك ملك. طب إزاي تبقى ملك؟ أدخلك في كور التجارب وتتوضب لغاية لما عظمك ينشف، لغاية لما شخصيتك تقوى. فكانت مفيدة ليه. ده ربنا سمح بالتجارب لداود لكي نتمتع نحن بمزاميره الجميلة، ولولا كده ما كناش نرتل مزمور يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لي ليس له خلاص بإله، ما كنا نرتل المزمور الذي يقول لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. ربنا دبر هذه التجارب الشديدة تحل بداود لكي يتصل بالله أكثر ويكون أعمق في صلواته وفي مزاميره، ونستفيد نحن. ربنا سمح إن تجارب روحية تمر على أغسطينوس، وسمح أن يسقط ويقوم لكي يأخذ درسا من هذه الأمور ولكي يشفق على الآخرين، كما قال الرسول في عبرانيين 13 قال اذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. سمح بتجارب زي دي، سمح بأن يتغرب الشعب في أرض مصر علشان يأخذ من كده فضيلة، ويقول لا تنسى ضيافة الغرباء وتذكر أنك كنت غريبا في أرض مصر. ربنا بحكمة يدبر التجارب لكي ينتفع منها الإنسان ولكي ينتفع منها غيره أيضا. يقول لك اذكروا صبر أيوب وشوفوا إيه كيف كانت عاقبة الرب. ربنا كل شيء بيدبره بحكمة. الألم مثلا بحكمة من الرب سمح بالألم. ده الألم به نكتشف المرض وموضعه، وأخطر مرض هو المرض الذي بدون ألم، زي مراحل خطيرة من السرطان لا يحس فيها الإنسان بألم ويظل المرض يرعى في جسده لغاية لما يصل إلى مرحلة خطيرة صعب فيها العلاج. المرض مفيد، الألم بتاع المرض مفيد، إن الإنسان لما يحس بالألم يكتشف المرض فيعالج. ده الطبيب بالنسبة للكبار يقول له بتشكي من ايه، يقدر الكبير يشرح له مرضه. طب الطفل اللي ما يعرفش يشرح، الطبيب يعرف دي بالألم، يدوس هنا ما توجعوش، يدوس هنا بتوجعه يقول أيوة هنا ده المرض، فيكتشف المرض بالألم. بل إن المرض أيضا يفيد، الألم أيضا يفيد اجتماعيا بتآلف الناس مع بعضهم البعض وشفقة البعض على الآخر ومجاملات الناس للبعض في آلامهم سواء آلام جسدية أو نفسية. وربنا بيسمح بالألم لأن الألم أيضا يقود إلى التوبة، يقود للتوبة. الإنسان في حالة الألم بيتصل بربنا وبيطلب رحمته وحنانه ويصلي، ربما لولا الألم ما كان يصلي. كلها أشياء مفيدة. بل ربنا بيسمح بالأمراض أيضا لكي يبحث العلماء عن العلاج اللازم لها، وهكذا بيرتقي الناس في العلم والمعرفة. لولا الأمراض ما كناش نعرف وسائل العلاج، وما كنا نكتشف الدواء الذي وضعه الله في المادة وفي العشب وفي نواحي من الطبيعة كثيرة. حاجات كثيرة مفيدة الناس ساعات ما بيفتكروش الحكمة بتاعتها، لكن لما يبحثوا يشوفوا ايه حكاية الحكمة دي. بحكمة عجيبة الله كشف لاهوته للناس، كشف لاهوته للناس، كشفه بالمخلوقات التي تتحدث عنه، زي ما يقول السماوات تحدث ببجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. ويقول الرسول ان احنا بنعرف ربنا عن طريق خليقته، بحكمة ربنا دبر امور هذه الخليقة. شوفوا قال ايه في الرسالة الى رومي، بيقول لان اموره المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة، اموره غير المنظورة، اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى انهم بلا عذر. يعني نتيجة مصنوعات الله المنظورة ابتدينا ندرك اموره غير المنظورة بالمخلوقات وبالمعجزات. ربنا بحكمة بيظهر لاهوته للناس عشان يعرفوا. بل ان في حكمة وضع معرفته في الطفل دون ان يتعلم. الطفل تقول له نصلي يقول لك نصلي، تقول له قول يا رب يقول يا رب، وهو مش عارف الرب ده يطلع ايه، لكن بالفطرة موجود عنده الايمان بالفطرة، وضع ربنا في بحكمة في فطرة الانسان. الولد يركع معاك ويرفع ايديه لفوق ويصلي دون ان يسألك احنا بنكلم مين، حكمة ربنا وضعها بالفطرة في الانسان. ربنا ايضا وضع حكمة في الموت، بحكمة أوجد الموت. يعني مستحيل لو كان الناس عايشين طول العمر ما يموتوش كانوا هيوصلوا ازاي دول؟ لا سعة العالم تحتمل الناس، وإنما يمضي جيل ويجي بعده جيل والدنيا ماشية، ولا صحة الناس تحتمل العمر الطويل. يبقوا ناس بقى بيمشوا يتسندوا في السكة مش معقول، أو يتسندوا على الفراش، ما فيش فايدة. يعني ربنا أوجد الموت بحكمة، بحكمة من أجل إن جيل يأتي بعد جيل، وبحكمة لكي ينتقل الناس من عالم مادي إلى عالم روحي، ومن عالم فاني إلى عالم باقي، وبحكمة لكي يستعد الناس للأبدية، ولكي يتوبوا من أجل هذه الأبدية. الموت برضو ليه فايدة، لو ما كانش في موت كان فسد الناس وضعف وبقت حالتهم حالة. ربنا أوجد أيضا حل للمشاكل في حكمة. مشاكل الناس كتيرة وربنا بيحل المشاكل، ويحلها بحكمة، يحلها بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب في حكمة، ويستخدم لها ظروفا وأشخاصا وأسبابا لكي يحل المشاكل. حكمة ربنا بتظهر في الأمور دي. الدينونة الأخيرة أيضا هتكون في حكمة شديدة. يعني اوعوا تفتكروا ان ربنا كده بمقياس واحد هيحاسب الكل، ده ربنا هيحاسب كل واحد على حسب عقليته وعلى حسب فهمه وعلى حسب ظروفه وعلى حسب الضغوط الحاصلة ضده. عشان كده بيقول الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر، يبقى مش الكل بمقياس واحد. طبعا هيحاسب الذين تعمقوا في الدين بطريقة غير الناس السطحيين، يحاسب الحكيم بطريقة غير البسيط الذي لا يدرك الفرق بين هذا وذاك. ربنا هيحاسب بحكمة شديدة، مقدرا جميع الظروف الخاصة والمحيطة. لما احنا نؤمن بحكمة الله نستفيد. أول فائدة نثق به ونثق بتدبيره، ثم أيضا نسلم حياتنا له. حياة التسليم بتيجي عن الإيمان بحكمة الله، فكلما تؤمن بحكمة الله تثق به وتسلم حياتك، وحينما تؤمن بحكمة الله تتضع أمامه، تتضع أمامه تقول له مين أنا يا رب إلا أناقشك في أحكامك؟ مين أنا؟ مين أنا اللي أكلمك في أحكامك؟ ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء؟ طبعا اللي يدرك حكمة الله يتضع أمامه ولا يعني يفتخر بعقليته أزيد مما يجب ولا يرتقي فوق ما ينبغي. واللي يؤمن بحكمة الله لا يتذمر على الوضع الذي هو فيه، لا يتذمر ولا يجدف ولا يشكو الله وتدبير الله، ولا يقول له ليه يا رب بتعمل فيا كده، ما يقدرش، لأنه واثق بحكمة ربنا وإزاي ربنا بيشتغل. كما إن حكمة الله أيضا ممكن أن تكون مجالا للتأمل، سواء في الكتاب المقدس أو في سير القديسين أو في حياتنا نحن الشخصية نشعر بحكمة الله. ولما نتأمل في حكمة الله نطلب منه أن يعطينا الحكمة أيضا. ليه؟ لأن الكتاب يتكلم في رسالة معلمنا يعقوب عن الحكمة النازلة من فوق. الحكمة النازلة من فوق هذه الحكمة التي هي عطية صالحة من عند أبي الأنوار. كويس إن سليمان الحكيم لما ربنا قال له تطلب إيه طلب الحكمة. وإذا عشنا في الحكمة نكون على صورة الله ومثاله هو الحكيم. نكتفي بكده، تفضلوا صلوا.